إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، نعود إلى مواصلة الحديث عن الأسرة في الإسلام، وكنا قد بدأنا الحديث عن هذا الموضوع في خطبة سابقة وبينا بأن الأسرة في الإسلام تعتبر اللبنة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، فإن صلحت صلح المجتمع وإن فسدت فسد المجتمع كله. والأسرة في مبدأ تكوينها في مبدأها تتكون من زوجين ذكر وأنثى بعقد شرعي يتم برضاهما، كما بينا أيضا بأن الإسلام يعتبر نظام الأسرة هو المحضن الوحيد الذي يمكن أن تنمو فيه العلاقات الاجتماعية السوية، وأن التعاليم التي وضعها الإسلام في هذا المجال هيأت كل الفرص لتحقيق مجموعة من الفوائد، فوائد إنسانية وفوائد اجتماعية وفوائد صحية وفوائد اقتصادية وغيرها من الفوائد العديدة التي أشرنا إليها سابقا. ولتحقيق هذه الأهداف والوصول إلى هذه الغايات حض الإسلام على تيسير الزواج، فموضوع حديثنا اليوم هو تيسير الزواج. الإسلام عمل على تحقيق بناء الأسرة وعلى بناء هذه الأسرة وعلى تكوين هذه الأسرة، ولتحقيق هذا حث الإسلام وحض ورغب في تيسير الزواج، إذ أن من تزوج فقد استكمل نصف دينه، ولقد أولاه الإسلام اعتباره الأول لما يفي بحصول المودة والرحمة بين الزوجين، وينهى عن المعسرات التي يفتعلها بعض الناس في سبيل الزواج. يقول الله جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وأنكحوا الأيامى يعني زوجوا الرجال والنساء الذين لا زوجات لهم واللائي لا أزواج لهن. وأنكحوا الأيامى، والأيامى جمع أيم، وهو الرجل الذي ليس له زوجة أو المرأة التي ليس لها زوج. زوجوهم وزوجوا الصالحين من عبادكم وإمائكم. ولا ينبغي أن يكون الفقر أو الحاجة مانعا وحائلا دون تحقيق هذا الهدف. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ويقول الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله فيما بقي. يا لها من عظمة، كون الإنسان يتزوج يحقق نصف الدين، فينبغي أن يتقي الله وأن يجتهد في النصف الباقي. إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله فيما بقي. والحديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. انظر إلى العمل على عدم الإقامة هذا البناء، فكل من ساهم من قريب أو بعيد في الحيلولة دون إقامة هذه الأسرة التي هي مقصد هام من مقاصد الإسلام، فإذا أتاكم، إذا تحققت الوسائل وتوفرت الأركان والشروط ومع ذلك حصل الرفض وحصل عدم الموافقة من هذا أو ذاك أو من هذه أو تلك، فماذا يكون في الأرض؟ يكون فساد كبير. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا أمر، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فكثير من المفاسد في الأرض وكثير من المصائب في الأرض ومن الفتن في الأرض سببها الإنسان من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. وقال عليه الصلاة والسلام في سياق تسير الزواج: أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا. أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا. فبقدر ما يكون الزواج ميسر والصداق سهل إلا وتكون هذه المرأة فيها بركة، بخلاف ما يتصور الناس. بعض الناس الذين لا يفهمون الإسلام يظنون أنه كلما غلل المهر وكلما ارتفعت معنى الزواج وتكاليف الزواج إلا وأن هذه المرأة سيكون لها قيمة سيكون لها شرف. العكس هو الصحيح من وجهة النظر الإسلامية: أيسرهن صداقا أعظمهن بركة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. أن تكون أمورها ميسرة في كل شيء، هذا من بركة المرأة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره، أفضل الصداق وخيره ما كان يسيرا وليس مكلفا ومتعبا للزوج. ومن التيسير في الزواج كذلك، الأمور التي تدخل في إطار التيسير في الزواج وبناء الأسرة، الابتعاد عن الإكراه. فالزواج في الإسلام لا يجوز بالإكراه، لا يجوز للإنسان أن يزوج بنته يعني وهي مكرهة، لا يجوز لامرأة أن تزوج بفلان وهي لا تريده، ولا يجوز لفلان أن يتزوج فلانة وهو لا يريدها. الإكراه في الزواج ممنوع في الإسلام، فلا بد أن تستأذن النساء في زواجهن، ذلك أن الزواج عقد مشترك بين طرفين يتم برضاهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. الأيم يعني البنت الصغيرة التي يعني أو الأيم عفوا هي الثيب يعني التي سبق لها أن تزوجت. لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. البكر هي التي لم يسبق لها أن تزوجت، والأيم هي التي سبق لها أن تزوجت. فالأيم لا بد أن تنطق ولا بد أن تقول قبلت أو لم أقبل، والبكر إذا استشيرت وسكتت فإذنها وسكوتها دليل على موافقتها. وعن عكرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحمل النساء على ما يكرهن، لا تحمل النساء على ما يكرهن. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. قال: فجعل الأمر إليها فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. فتاة زوجها أبوها بغير إذن كثير من الناس بنته ترغب في الزواج يتقدم إليها كفء صالح لأن يكون زوجا لها، هي تريد أن تتزوج به، لكن الأب أو الأمة يمنعان بنتهما من الزواج بهذا الرجل أو ذاك. لماذا؟ لأنهما يريدان أن يزوجها لواحد من عشيرتهم، من أقاربهم، ابن أخيه أو ابن أخته، ابن أخي المرأة أو ابن أختها، وهكذا. فينشأ عن ذلك مصائب عديدة وفتن متعددة، سوف لا يكتب النجاح لهذا الزواج، ومن ثم يؤدي الأمر إلى مفاسد كبيرة. هذه امرأة زوجها أبوها بغير إذنها، فجاءت لتعرف أن هذا الشرع الإسلامي الحنيف الذي كرم المرأة وعطى حقها، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن هذا الأمر، وقالت إن أبي زوجني ابن أخي ليرفع بخسيسة، ليرفع يعني من قدره ومن قيمته، الخسيس يعني هو الدنيء، ليرفع من قدره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الأمر إليك، فجعل الأمر إليها، قال إن جئت أن تبرم هذا العقد وأن يتم فلك ذلك، وإن شئت أن يفسخ وينهى الأمر فلا يمكن لأحد أن يجبرك على إتمام هذا الزواج. فقالت البنت قد أجزت ما صنع بي، أنا وافقت خلاص الزواج ماشي، لكني أردت أن يعلم الجميع، أن يعلم النساء أن لا سبيل إلى الأباء، أن ليس إلى الأباء من الأمر شيء. أرادت أن يعلم النساء بأن ما يقوم به بعض الرجال وبعض الآباء من التصرف اللا معقول في هذا المجال هو ليس موافقا لدين الإسلام وليس موافقا لشريعة رب العالمين. هذا ما أرادت هذه الفتاة أن تحققه. قالت ولكني أردت أن تعلم النساء وأن تعرف النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. فالزواج هو رفقة العمر ووعاء الإنجاب، ولا ينبغي أن يكون من يكون له هذه الصفات وهذه المواصفات، لا ينبغي أن يكون بإكراه، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يكون فيه إكراه. فالزواج رفقة العمر ووعاء الإنجاب، فينبغي حسن الاختيار، فينبغي أن يكون هناك حسن الاختيار وأن تكون هناك موافقة من الطرفين. فينبغي حسن الاختيار حسب ما يتوسم معه التوفيق فيهما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. صلى الله عليه وسلم يقول فاظفر، فاقبض، فاحرص على صاحبة الدين لأنه هو الذي يبقى، أما الأمور الأخرى فلا تبقى، فاحرص، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذه كناية عن الدعوة، عن الدعاء بالغناء، يعني أغناك الله إن ظفرت بذات الدين. وقد أجاز الإسلام لمن أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها ما يدعوه إلى نكاحها، وهذا كله يدخل في إطار تيسير الزواج وحصول الموافقة، حتى تكون أن يكون هذا البناء، بناء الأسرة، بناء متينا قويا راسخا، لأن الأساس إذا كان هشا غير متين فإن البناء سرعان ما ينهار، لكن إذا كان البناء متينا قويا صحيحا متماسكا فإن هذا البناء يثبت أمام العواصف وأمام ما يحدث في الحياة من حوادث وأشياء، يكون ثابتا إذا توفرت هذه الشروط كله. ولذلك نحن نتحدث بإطار هذا البناء، بناء الأسرة وتيسير الزواج وموافقة الشرع في كل متطلباته مما يدخل في هذا الإطار. ولقد أجاز الإسلام لمن أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها ما أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فإن استطاع أن يرى منها حتى ما لا يمكن أن يرى، فإن استطاع أن يرى ذلك ما دام أن نيته الزواج فلا حرج في ذلك. وعن محمد بن مسلمة صحابي جليل قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها، أختفي لها، حتى نظرت إليها في نخل لها، جعل يتابعها ويترصدها حتى يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، فقيل وأتفعل ذلك وأنت صاحب رسول الله؟ يعني سبحان الله تعمل هذا الفعل هذا وأنت صاحب رسول الله؟ فقال محمد بن مسلم رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة، خطبة امرأة إذا ألقى الله في قلب امرئ ينظر إليها، فهو في ذلك متبع لشريعة الإسلام ومتبع لما سنه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن القواعد التي وضع الإسلام اختيار أحد الزوجين الآخر أن يكون الانتقاء والاختيار للشريك من أسرة عرفت بالصلاح والأصالة والخلق، يكون هذا البناء متين أيضا لابد أن يكون منتقا ومختارا من أسرة معروفة بالصلاح والأصالة والخلق. وحذر الإسلام من الزواج بالنساء ذات المنبت السوء، إلى جانب أن تكون الكفاءة والأهلية بينهما متماثلة، وهذا ما يدعو إلى الاستمرار. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سعادة ابن آدم، من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقوة ابن آدم ثلاثة: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح، ومن شقاوة ابن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقد سبق أن أشرنا إلى هذا الحديث. ومن توجيهات الإسلام في اختيار الزوجة تفضيل المرأة البعيدة نسبا على النساء ذوات القرابة من غير المحارم، حرصا على نجبة الولد وضمانا لصحته وسلامة جسمه من الآفات والعاهات الوراثية، وتوسعا لدائرة التعارف والترابط الاجتماعي. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكرهون الجمع بين القرابة في النكاح، وقالوا عنه إنه يورث الضغائن، يورث الحساسيات والحساسيات والضغائن والحقد، بمجرد اختلاف بسيط يعني تقطع الأرحام إلى آخره. على أن الإسلام، مما ينبغي معرفته في هذا المجال، على أن الإسلام لم يحرم أبدا الزواج من الأقارب غير المحرمات، وليس الابتعاد عنه قاعدة مطلقة، لا. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. وقد أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم زواج ابنته فاطمة من ابن عمه علي رضي الله عنهما، ولم يعرف أنه جاءهما أولاد غير أصحاء، لكن عدد من الأطباء يرى أنه إذا حدث مرض وراثي، إذا كان هناك ما يدعو إلى الابتعاد فهذا مطلوب، يرى عدد من الأطباء أنه إذا حدث مرض وراثي في الأسرة أو إذا وجد فيها طفل ضاو أو ضعيف، يعني طفل هزيل، بعض الأطفال يكون يخلق هكذا ضعاف جدا، فإنه ينصح الأسرة حينئذ أن تمنع الزواج بين أفرادها، ويمكن أن تندرج هذه النصيحة الطبية تحت القاعدة الشرعية العامة التي تقول: لا ضرر ولا ضرار. إذا ثبت أن هناك ضرار من الزواج بالأقارب، ابن من الناس يتزوج من الأقارب فيكون أولاد عنه معوقين وكذا، إذا ثبت هذا فينبغي الابتعاد حينئذ لهذا الحديث والقاعدة العامة: لا ضرر ولا ضرار. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لما لاحظ أن بني السائب واحد القبيلة ينجبون أطفالا ضاوين أو ضعاف، أطفال هزلين يعني ما عندهمش قوة، القوة البدنية ما عندهمش، لما رأوا على هذه الحال أمرهم بأن يتزوجوا من أفراد القبائل الأخرى، أمرهم أن يتزوجوا من أفراد القبائل الأخرى لحماية أطفالهم. فقال قولته المشهور رضي الله عنه: اغتربوا لا تضووا، اغتربوا لا تضووا، ما نغتربوا أن يتزوج من المرأة الغريبة في النسب عنك نشمل العائلة بتاعك، لا تضووا أي لا، حتى لا يكون أولاد ضعاف وأولاد ضاوين يعني سقام أضعاف يعني هزلين فيكم، اغتربوا لا تضووا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، اللهم فقهنا في ديننا وخذ بناصيتنا إلى عمل الخير وخير العمل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، من توجيهات الإسلام في الزواج اختيار أحد الزوجين الآخر أن يكون صحيحا سليما. هذا من حق كل واحد من الزوجين أن يبحث عن شريكه أن يكون صحيحا سليما من كل الأمراض. ويمكن أن يعرف ذلك بأمرين: أولا سلامة الجسم من الأمراض التي تمنع الحمل، ويستعان على ذلك في هذه الأيام بالفحص الطبي للطرفين واستشارة الأطباء المختصين. الأمر الثاني النظر إلى حال أفراد عائلة الطرفين كالأم والأب والإخوة المتزوجين والأخوات المتزوجات، فإن كانوا صحاحا ولهم أولاد فعلى الغالب يكون الطرفان كذلك. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات منصب إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لقيت واحد المرأة لها منصب ولها مكانة في المجتمع من علية القوم لكنها لا تلد، عقيم، أفأتزوجها؟ فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، فقال عليه الصلاة والسلام: تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالإنجاب مقصد هام من مقاصد الزواج. تزوجوا الولود يعني المرة تليد، الودود التي تودد وتتحبب إلى زوجها، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هي أكثر الأمم بالإنجاب وباتباع منهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أيوب بن سيرين قال: بعث عمر رجلا على استعايتي، يعني عمر رضي الله عنه بعث رجلا ليقوم بجمع الزكاة، فأتاه فقال: تزوجت امرأة. خلال هذه الرحلة اللي ذهب فيها للقبائل والجهات ليجمع الزكوات من الأغنياء ويرضع الفقراء، لقي امرأة فتزوجها. فقال عمر رضي الله عنه، ويعلم عمر يعلم أن هذا الرجل عقيم لا يلد، فقال: أخبرتها إنك عقيم لا يولد لك؟ يعني الرجل سبق للتزوج وتزوج وما عاد ما كينجبش. فقال له: هل أخبرتها بأنك لا تلد؟ قال: لا. قال له: ما أخبرتهاش. قال: فأخبرها وخيرها. قال: أخبرها، قل بأنك عقيم ما كتولدش، وخيرها بغا تبقى معك تبقى بغا تمشي، هي أيضا من حقها أن يكون لها أولاد وأن تنجب. قال: أخبرها وخيرها. وأخيرا نحب أن نؤكد هنا بأن الزواج لا يتم إلا بعقد نكاح شرعي مستوف أركانه الأربعة: الولي، الشاهدان، الصداق، الصيغة. وصيغة الصيغة ما هي الصيغة؟ الصيغة هي الإجاب والقبول كما يعبر الفقهاء، القبول، الإجاب والقبول بين ولي الزوجة من جهة والزوج أو نائبه من جهة أخرى، وبألفاظ صريحة تدل على انعقاد الزواج، كأن يقول: أنكحتك أو زوجتك، وقبول الزوج سيقول مثلا: قبلت أو تزوجت. فعقد النكاح هذا هو ميثاق غليظ، أعظم عقد يتم بين طرفين هو عقد النكاح على الإطلاق. كل العقود التي يجريها الناس ويتعاقدون عليها أعظمها سمى الله عز وجل ميثاقا غليظا: ولقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاق غليظ، أعظم المواثق هو هذا العقد، عقد الزواج الذي يبرم بين الطرفين زوج وزوجة، ويختص بموجبه كل طرف بحق الاستمتاع بالطرف الآخر، وتبدأ الحياة الزوجية به على أساس من الحب والتعاون والتراحم والتوالي. كما أنه أيضا ينبغي الزواج من صفته الإعلان، إعلان النكاح، والضرب عليه بالدف والوليمة، يعني يجمع الناس يأتيهم يأكلوا ويشربوا، وليمة العرس، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أعلنوا هذا النكاح، أعلنوا شهره، الشهرة مطلوبة في الزواج، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. وعن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، يعني رأى عليه أثر الصفرة وأثر التزين وكذا، قال إني تزوجت امرأة على وزن، يعني أصدقتها نواة من ذهب. قال فبارك الله لك، أولم ولو بشات، الوليمة مطلوبة في الزواج، أولم ولو بما تقدر عليه ولو بشات، أولم ولو بشات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم جميع أموات المسلمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.